إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل الكداء التي بأعلى مكة، تحقيقاً لقول صاحبه الشاعر المبدع حسان بن ثابت رضي الله عنه حين هجا قريشاً وأبا سفيان ابن الحارث، وأخبرهم بأن خيل الله تعالى ستدخل مكة من كداء. وتعد هذه القصيدة من أروع ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصغيات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، يلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم: لا نقوم ولا نشاء. وقال الله: قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. وقوله رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. قال السهيلي: وفي ظاهر هذا اللفظ بشاعة، لأن المعروف ألا يقال هو شرهما إلا وفي كليهما شر. ولكن قال سيبويه في كتابه: تقول مررت برجل شر منك إذا نقص عن أن يكون مثله. وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأول. ونحو منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: شر صفوف الرجال آخرها، يريد نقصان حظهم عن الحظ الأول، ولا يعني الشر الذي يتبادر إلى الذهن. وأفعل التفضيل قد لا يدري على أصله، كما في قول النسوة لعمر رضوان الله عليه: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الله تبارك وتعالى عنه الفظاظة أصلاً، فقال الله جل وعلا: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأفعل التفضيل هاهنا لا يجري على الاشتراك في أصل الصفة. وكذلك قول حسان رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. وقد مر البيت قبل السهيلي على من هو أعلم منه باللغة والشعر، فلم يقل واحد منهم في ظاهر اللفظ بشاعة، لأنهم أخذوا القول على سياقه الذي عهدته العرب في سياقاتها. ومما يؤيد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دخوله من كداء ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، كيف قال حسان؟ فأنشده قوله: تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادخلوا من حيث قال حسان، أعدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وهو واضع رأسه تواضعا لله جل وعلا حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثنونه لا يكاد يمس واسطة الرحلة. ودخل وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرا نعمة الفتح ونعمة غفران الذنب ونعمة إفاضة النصر العزيز. وعندما دخل مكة فاتحا وهي قلب جزيرة العرب ومركزها الروحي والسياسي، رفع شعار العدل والمساواة والتواضع والخضوع، فأردف أسامة بن زيد وهو ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يردف أحدا من أبناء بني هاشم ولا من أبناء أشراف قريش وهم كثير. وكان ذلك صبح يوم الجمعة العشرين ليلة خلت من رمضان سنة 8 من الهجرة، على حين كان الجيش الزاحف يتقدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته تتوج هامته عمامة دسماء ورأسه خفيض من شدة التخشع لله. لقد انحنى على رحله وبدا عليه التواضع الجم، إن الموكب الفخم المهيب الذي ينساب به حثيثا إلى جوف الحرم، والفيلق الدارع الذي يحف به ينتظر إشارة منه، فلا يبقى بمكة شيء آمن. إن هذا الفتح المبين لا يذكره بماض طويل الفصول، كيف خرج مطاردا وكيف يعود اليوم منصورا مؤيدا، وأي كرامة عظمى حفه الله بها في هذا الصباح الميمون. وكلما استشعر هذه النعمة ازداد لله على راحلته خشوعا وانحناء. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأمين الجبهة الداخلية في مكة عند دخوله يوم الفتح، ولذلك عندما بلغته مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد بن عبادة وسلمها لابنه قيس بن سعد، وبهذا التصرف الحكيم النبوي حال دون أي احتمال لمعركة جانبية هم في غنى عنها، وفي الوقت نفسه لم يثره ولا أثار الأنصاري، فهو لم يأخذ الراية من أنصاري ليسلمها لمهاجري، بل أخذها من أنصاري وسلمها لابنه. ومن طبيعة البشر ألا يرضى الإنسان بأن يكون أحد أفضل منه سوى ابنه. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة من أعلاها من كداء في كتيبته الخضراء، وبين يديه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، وذلك بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان، وهو راكب ناقته القصواء مردفاً أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه، وعلى رأسه المغفر وهو ما يلبسه الدارع على رأسه. وفي رواية عند مسلم في الصحيح قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، واضعاً رأسه الشريف على راحلته تواضعاً لله رب العالمين حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن لحيته لتكاد تمس وسط رحله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الفتح ويرجع بها صوته صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين. والترجيع ترديد القراءة، ومنه ترجيع الأذان. ولما ارتفع النهار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه، فاغتسل ثم صلى 8 ركعات في بيتها، وذلك ضحى. قالت أم هانئ: لم أره صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود كما في الصحيحين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكانت هذه صلاة الفتح، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصناً أو بلداً صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله عليه، فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. وقد صلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن في إيوان كسرى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. قال ابن كثير رحمه الله: وجاء التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين، وهو يرد على السهيلي في الروض وغيره ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون 8 ركعات بتسليمة واحدة. وقال الحافظ في الفتح: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم هانئ ليغتسل ويصلي، ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته في الخيف عند شعب أبي طالب. وها هنا حديث ضعيف يذكر للتنبيه على ضعفه، رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتته بشراب فشرب منه، ثم فضلت منه فضلة فناولها فشربت، ثم قالت: يا رسول الله، لقد فعلت شيئا ما أدري يوافقك أو لا. قال: وما ذاك يا أم هانئ؟ قالت: كنت صائمة فكرهت أن أرد فضلك فشربته. قال: تطوعا أو فريضة؟ قالت: بل تطوعا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الصائم المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. ممن أعل هذا الحديث بالاضطراب النسائي في السنن الكبرى، فهذا الحديث حديث ضعيف لاضطراب إسناده وكذلك لنكارة متنه.
قال الحافظ: ومما يدل على غلط سماك، وهو أحد الرواة في إسناده، أنه قال في بعض الروايات عنه: إن ذلك كان يوم الفتح، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان تطوعاً أو فريضة وهي في رمضان؟ فهذا الحديث قال الترمذي بعد أن أورده: وحديث أم هانئ في إسناده مقال، وكذا فيه ما فيه من نكارة المتن كما قال الحافظ رحمه الله. وأجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلين من أقاربها، وقد وقع في رواية الحاكم في المستدرك التصريح باسم الرجلين، وهما الحارث بن هشام بن المغيرة وعبد الله ابن أبي ربيعة، وقد رجح ذلك الحافظ في الفتح. أجارت رجلين من أقاربها، كانا فرا إليها، وكان علي بن أبي طالب يتبعهما. روى الشيخان في صحيحيهما عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا أم هانئ. فلما فرغ من غسله قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا متفق عليه. في رواية للإمام أحمد بسند صحيح قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أجرت حموين لي من المشركين. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله يهللون ويكبرون، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه بمحجن في يده، ثم طاف بالبيت سبعا على راحلته، وحول البيت 360 صنما مشدودة بالرصاص، وفي رواية بالحديد، فجعل كلما دنا من صنم يطعنها بمحجنه ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فما يشير على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا يشير إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع. متفق عليه. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن طلحة حاجب الكعبة، وحجابة الكعبة هي سدانتها وتولي حفظها، وهم الذين بأيديهم مفاتحها. فدعا عثمان بن طلحة حاجب الكعبة فقال له: ائتني بالمفتاح. فذهب عثمان إلى أمه فأبت أن تعطيه المفتاح في بداية الأمر، ثم إنها أعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفعه إليه، ففتح باب الكعبة وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدخل فيمحو كل صورة فيها. فلم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها كما في الصحيحين. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فوجد حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها. وذكر الحمامة وذكر كسرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم هي رواية ابن ماجة والحاكم وابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن. ووجد بعض الآثار للصور، فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام، والأزلام هي القداح، التي كانت في الجاهلية مكتوب عليها الأمر والنهي، افعل ولا تفعل. كان الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهماً أدخل يده فأخرج منها زلماً أي سهماً، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعل. فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام، وجد أيضاً صورة لمريم عليها السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله ما استقسما بالأزلام قط. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية تلك الصور فمحاها. أخرجه البخاري. وفي رواية الطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن، عن أسامة رضي الله عنه قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وقد مر أن عمر بن الخطاب قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحو الصور، ووقع في هذه الرواية عند الطيالسي وابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي مسحها. قال الحافظ: والذي يظهر أن عمر رضي الله عنه محى ما كان من الصور مدهوناً مثلاً، وأخرج ما كان مخروطاً. وأما مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصور فهو محمول على أنها بقيت بقية خفي على من محاها أولاً. ثم أغلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب الكعبة. قال النووي: إنما أغلقها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضرر، ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم، والهوش الاختلاط أن يدخل بعضهم في بعض. أغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الكعبة، وما كان معه في ذلك المكان العظيم الطاهر إلا أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة، وقيل الفضل بن العباس وفيه نظر. فقد جاء ذكر دخول الفضل بن العباس رضي الله عنهما معهم في رواية النسائي في الكبرى والإمام أحمد في المسند. وقال الحافظ في الفتح: لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة أخرجها الإمام أحمد في مسنده، فمكث فيه طويلا، فجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وصلى فيه ركعتين ثم خرج. فلما خرج استبق الناس يريدون الدخول، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل، فوجد بلالاً وراء الباب قائماً، فسأله: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. أخرجه الشيخان. وقال الحافظ في هذا الحديث من الفوائد: رواية الصاحب عن الصاحب، وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به، والحجة بخبر الواحد، وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة، وفيه السؤال عن العلم والحرص عليه، وفيه فضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه الفاضل. لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك الدخول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوا ذلك. وفيه مشروعية الأبواب والغلق للمساجد، وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصلي إلى أحدهما، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار. ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة، لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام. كذا قال الحافظ رحمه الله، وقوله تحية المسجد الحرام الطواف ليس عليه دليل، كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره استظهاراً بالأحاديث، وإنما المسجد الحرام في ذلك كغيره من المساجد في أنه يصلى فيه ركعتين تحية المسجد. وأما الذي يقدم لطواف القدوم فله هذا الحكم. وفي الحديث استحباب دخول الكعبة آية فارقة أروع وأعظم مما كتبه التاريخ في جميع صحائفه، آية كتبت في يوم الفتح الأغر من مسيرة كفاح هذا الرجل العظيم أعظم العظماء محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان ولسبع سنوات فقط أهون على قومه في مكة من أي شيء لديهم، أجمعوا على قتله وهو بين ظهرانيهم بمكة، وهم يعرفون كلهم أنه أبر وأشرف وأطهر وأنبل من عرفته بطحاؤهم منذ كانت تلك البطحاء، أجمعوا مع ذلك على التخلص منه بالقتل جزاء سعيه المخلص لإنقاذهم من براثن الشرك المهلكة، فأحاطوا بمنزله لينفذوا فيه جريمة القتل التي أجمعوا على تنفيذها في برلمانهم العشائري دار الندوة انتصاراً للباطل ومعانداً للحق. وعندما نجاه الله من شرهم واكتشفوا فشل مؤامرتهم الدنيئة صبيحة تلك الليلة الليلاء حين لم يجدوا محمداً في فراشه بمنزله كما توقعوا أن يجدوه لتمزقه سيوفهم، عندما لم يتمكنوا من ذلك أهدروا دمه وحرضوا على سفك دمه وأغروا كل سكان مكة والمناطق المجاورة لها بأن خصصوا أعظم مكافأة من أعز ما يتوق العربي إلى امتلاكه من مال، خصصوا 100 ناقة لمن يعيد إليهم محمداً صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً. ولكنهم فشلوا فشلاً كاملاً، إذ نجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من مكرهم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أية مفارقة رائعة عظيمة تلك التي شرع التاريخ في تسجيلها صبيحة ذلك اليوم، اليوم الخالد المشهود، يوم الفتح الأعظم، يوم 12 بقين من شهر رمضان 8 للهجرة. قصة محمد بن عبد الله الذي خرجت مكة كلها قبل 7 سنوات فقط تبحث عنه في مطاردة جنونية مسعورة، وكل فرد من المطاردين يمني نفسه بقتل هذا الرجل أو إلقاء القبض عليه حيا ليلقي به مكتفا بين أيدي زبانية دار الندوة فيحصل على المكافأة الضخمة التي سال لها لعاب كل إنسان في مكة يومها، والتي خصصتها خزينة برلمان الشرك لمن يمنع محمدًا من الهجرة إلى المدينة بأي وسيلة كانت، بالقتل أو بالاعتقال أو ما دون ذلك، كأن محمدًا قد ارتكب أعظم جناية تبيح دمه. نعم، إنها في نظر الجاهلين المشركين من قومه جناية، مع أنها في واقعها كانت أعظم عملية إنقاذ حاول إنسان القيام بها لإخراجهم من ظلام الشرك إلى نور التوحيد، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم والمعرفة، ومن استعباد الوجدان والفكر إلى حرية الضمير والتفكير، ومن عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق العظيم. أية موعظة وعبرة، وأي عجب أعجب من تلك المفارقة التي سجلها التاريخ ضمن قصة كفاح الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم، الذي تذكر مكة ولا تنسى، وهي تقف اليوم يرجف كبار مجرميها تحت رحمة 10,000 محارب يقودهم هذا الرجل الذي أراد أهل مكة أن يجعلوا منه طريضاً لا عودة له. تذكر مكة ولا تنسى أن هذا الرجل إياه خرج منها وحيداً خائفاً يترقب يترصده الموت في كل مكان، ليس معه من البشر من يشاركه تلك الأخطار سوى رجل واحد وصاحبه الأكبر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. وها هو اليوم يعود إلى مكة الحبيبة مرفوع الرأس وضاح الجبين، قد أحاطه الله بالعزة والمنعة وألبسه رداء السيادة ووضع في يده مقابض القيادة، قد أحاط به بحر يموج بآلاف الفرسان وبآلاف المشاة من جنود الله كلهم يفديه بمهجته. حقاً إنه لأمر عجيب ومفارقة أعجب، والمفارقة الرائعة التي منها يستمد العقل المتبصر العبر والمواعظ تتجسد في أن هذه البلدة مكة التي خرج كل أهلها لمطاردة محمد بقصد الفتك به، استقبلهم اليوم أهلها أولئك أنفسهم في ذل وانكسار، وأيدي كبار مجرميها تتحسس رؤوسهم ورقابهم خوفاً من أن تفصل عن كواهلهم بسيوف الرجل الطريض بالأمس والفاتح العزيز المنتصر اليوم. إنهم لم يتركوا وسيلة للقضاء عليه وللتخلص منه ومن دعوته إلا واتبعوها غير متحرجين، ولكن ها هو اليوم قد أصبح مصيرهم جميعاً في يده، بعد أن ألقوا السلاح وأعلنوا الاستسلام لجيوشه لعجزهم فقط عن مقاومتها، ولو قدروا على مقاومتها لفعلوا، ولكن ماذا فعل بهم عندما انتصر عليهم وسيطرت جيوشه على مكة؟ لا شيء سوى العفو الشامل عند المقدرة الكاملة، خلق لا يتحلى به إلا أولو العزم من الرسل الذين صفت نفوسهم وطهرت، فلم يوجد فيها مكان لغل ولا لحقد ولا لضغينة. كان المخطط الذي وضعه الرسول القائد صلى الله عليه وسلم لجيشه للاستيلاء على المدينة المقدسة يقضي بأن تنعم هذه المدينة المقدسة بالأمن والسلام، وألا يشعر أهلها بأي ترويع في النفس أو الأهل أو المال أو الولد. ومن أجل تحقيق هذا الهدف النبيل أصدر الرسول القائد صلى الله عليه وسلم إلى كافة القطعات في جيشه أوامر بأن لا يستخدموا السلاح عند دخولهم مكة إلا ضد الذي يشهره في وجوههم، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالامتناع عن القتال داخل مكة إلا في حالة الدفاع عن النفس. ومن جهة أخرى، ولكي تتجنب المدينة المقدسة أي صدام دام قد يثيره أصحاب العواطف العمياء من القرشيين، فرض الرسول القائد صلى الله عليه وسلم بالاتفاق مع سيد قريش أبي سفيان بن حرب نظام منع التجول وحظر حمل السلاح على جميع سكان مكة عندما يشرع الجيش النبوي في السيطرة عليها حتى ينتهي من تحريرها. وقد التزم أهل مكة بنظام منع التجول، فالتزموا منازلهم أو المسردة أو دار أبي سفيان استجابة لنداء زعيمهم وقائدهم أبي سفيان، كما ألقوا بأسلحتهم خارج بيوتهم كعلامة على الاستسلام. وبسبب تنفيذ أهل مكة لنظام منع التجول خلت الشوارع والطرقات والباحات من المارة، وأرهف القرشيون أسماعهم في انتظار الحدث العظيم، وخيم الصمت على العاصمة المقدسة، وتلاحقت ضربات القلب في الصدور الخائفة، صدور سادات مكة الذين صارت قلوبهم ترقض بين جنوبهم وكأنها تكاد تقفز من الصدور جزعا، وهم يستعرضون ماضيهم الأسود وكأنه شريط يقوم التاريخ بعرضه أمامهم ليروا فيه ذلك الماضي الزاخر بجرائم العسف والظلم والبغي والاضطهاد التي ارتكبوها في حق ابن مكة الأمين النبيل البار صلى الله عليه وسلم، وفي حق القلة من أصحابه البررة رضي الله عنهم يوم أن كانوا عزلا من السلاح يدعونهم بالحكمة والموعظة الحسنة إلى ما فيه إنقاذهم بعبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه من الأنداد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح يخطب الناس عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، فقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت أو العصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها، أي لا يضرب بالعصا ليقع، ولا يعضد شجرها أي لا يقطع شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي إما أن يقبل الفدية وإما أن يقاد من القاتل. فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال: اكتبه لأبي شاه، متفق عليه. وعن أبي شريح العدوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم الغد من فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبرها وفخرها، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله عز وجل، وفاجر شقي هين على الله عز وجل. والناس كلهم بنو آدم، وخلق آدم من تراب. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. لينتهين أقوام عن فخرهم برجال، أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتنى. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ثم ساق ابن عباس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحريم مكة وشجرها ونباتها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخرة، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخرة، متفق عليه. فإنه لقينهم، فتح القاف، والقين الحداد والصائغ، وهم يحتاجون إلى الإذخر في وقود النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس أن يوقدون بها مصابيحهم. فقال: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، متفق عليه. بعد ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الصفا، حيث واعد قواد جيشه هناك. فلما أتى الصفا علا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فدعا يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، ولم يسعى بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل محرما. وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. وخضراء قريش جماعتهم، ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة، ومنه السواد الأعظم، لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. والذي يظهر من الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة مرتين: مرة حينما جاء أبو سفيان مسلما، وهذه المرة عند الصفا، ولا تعارض بين ذلك. فقالت الأنصار حينئذ: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته، ورغبة في قريته، وسيعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث وكما سيأتي بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي إلا حرصا على وجودك عندنا وحرصا على مصاحبتك، فالظن بالشيء الحرص عليه. قال: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم، رواه مسلم. بعد أن أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم الوجود الوثني وأزال كل مظاهر ومعالم الوثنية من مكة المكرمة، فطهر الكعبة من رجس الأصنام والأوثان بتحطيمها، وبعد أن هدم سلطان قريش السياسي وخضض شوكتها العسكرية حيث ألقى المقاتلون منها السلاح وسلموه للجيش النبوي، وبعد أن رفع نظام منع التجول توافد القرشيون إلى المسجد من كل حدب وصوب، فضاق بهم المسجد فاحتشد في الطرقات المحيطة به منهم كل من يريد أن يسمع من القائد الأعلى النبي المنتصر صلى الله عليه وسلم كلمة الفصل في مصيره، وذلك في اليوم الثاني للفتح. أما الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فبعد أن هدأت الأحوال في مكة، وبعد أن بات المسلمون الفاتحون ليلة فيها، وقف صلى الله عليه وسلم وقائد سلاح الفرسان خالد بن الوليد حوله يبعد الناس المزدحمين حوله، وقف الرسول على باب الكعبة وعضاضتي الباب في يده وبيده المفتاح قد جعله في كمه، والمشركون في المسجد يزدحمون يكاد بعضهم يدوس بعضا ليسمعوا ما سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما الناس واقفون ينتظرون وينظرون إلى الرسول الفاتح المنتصر، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلقاء خطابه الذي فيه أولاً أصدر عفواً عاماً عن جميع أهل مكة، كما أعلن بعض التشريعات التي يجب العمل بها، وأبطل عادات الجاهلية إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، كما حرم التعامل بالربا، وأسقط الفوائد المترتبة على التعامل سابقاً بالربا، وأسقط المتبقية لأصحابها. كذلك أعلن حرمة مكة المكرمة إلى يوم القيامة، كذلك أعلن وحدة النوع البشري وألا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. ثم ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة دروسا عالية على الناس عامة وعلى أهل مكة خاصة، أو ما يمكن تسميته بمراسيم اشتراعية جديدة تحدد لهم في ظل حكم الإسلام سلوكهم وتعاملهم مع بعضهم البعض. كان الربا في الجاهلية أهم قاعدة في مجال التجارة والاقتصاد، ولما كان الربا من الأمور التي تنافي روح الإسلام وتعاليمه لكونه من أبشع وسائل الاستغلال التي بها تتضخم ثروات الأغنياء على حساب تدمير الفقراء والمحتاجين وهم الأغلبية الساحقة، لذلك ألغى الإسلام الربا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في في خطبته يوم الفتح حرمة التعامل بالربا: ألا إن كل ربا في الجاهلية ودم ومال ومأثرة، فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ثم حدد الدية التعويض الذي يدفع لأهل المقتول خطأ أو شبه عمد، والمسمى في التعريف الجنائي الإسلامي بالدية، يعني هذا التعويض. فقال: ألا وفي قتيل الخطأ شبه العمد، يعني بالصوت أو العصا وما أشبه، فيهما الدية مغلظة 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. ثم أعلن وحدة النوع البشري وتحريم التفريق العنصري، وأنه لا مكان في الإسلام لتفضيل إنسان على آخر بسبب لونه أو جنسه أو لغته، وإنما يكون التفاضل بالتقوى وبقدر ما يقدم الإنسان لمجتمعه من خير في حدود تعاليم الإسلام. فقال: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتكبرها، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم أعلن في خطبته هذه وهو على باب الكعبة حرمة مكة المكرمة، وأنه لا يجوز سفك دم إنسان فيها مهما كانت المبررات. فقد روى البخاري أن شريحا الخزاعي قال لعمر بن سعيد وهو يبعث بالجيش إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. دار السلام في الأرض، لو أنصف الناس كل شيء فيها سلام، حتى الحجارة لا يجوز نقلها، لأن بعض الناس ربما عاد من مكة بحجر يقول هو من المدينة المقدسة، من مكة بلد الله الحرام، فمنع العلماء ذلك وقالوا: هذه ذريعة تفضي إلى الشرك. حتى الحجر والنبات والطيور والحيوانات من الصيد وغيره، فما بالك بالإنسان؟ سلام كلها، ولو أنصف الناس فهي دار السلام في الأرض، فليبلغ الشاهد الغائب. في هذه الخطبة الجامعة أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم وحدة المسلمين وتكافؤهم وتساويهم في كل شيء، فقال: المسلم أخو المسلم، والمسلمون إخوة، والمسلمون يد واحدة على من سواه، تتكافأ دماؤهم، يرد عليهم أقصاهم، ويعقد عليهم أدناهم، ومشدهم على مضعفهم، وميسرتهم على قاعدهم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد أي من الكفار في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين، ولا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم وبأفنيتهم، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، ولا تسافر امرأة مسيرة 3 إلا مع ذي محرم، ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح، وأنهاكم عن صيام يومين، يعني يوم الأضحى ويوم الفطر، وعن لبستين، لا يحتبي أحدكم في ثوب واحد يفضي بعورته إلى السماء، ولا يشتمل الصماء، ولا إخالكم إلا قد عرفتموها. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أعلن تحريم الاصطياد في الحرم، وأعلن تحريم قطع الشجر، فقال: لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها. فقال العباس بن عبد المطلب، وكان شيخا مجربا: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد منه، إنه للقبر وطهور للبيت. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال. ثم تحدث صلى الله عليه وسلم عن بعض التشريعات الأخرى في محيط الأسرة: لا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وكما سبق: لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها. وبهذا الخطاب الفذ الذي أرسى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام انطوى بساط الشرك والوثنية في مدينة كانت أعظم معقل لمحادة الله ورسوله، مكة المكرمة التي أصبحت العاصمة الثانية للإسلام بعد المدينة النبوية. ولا شك أن وقوع العاصمة المقدسة تحت سيطرة المسلمين كانت بداية النهاية للوجود الوثني، لا في مكة وحدها، بل في جميع الأقاليم التي بقي فيها سلطان للشرك والوثنية، لأن مكة كانت عاصمة للشرك والوثنية، لا بالنسبة لقريش وحدها، بل للعرب أجمعين على اختلافهم في تنويع الآلهة، حيث يوجد لكل فئة من العرب صنمهم الخاص بهم حول الكعبة. ولهذا كان وقوع العاصمة المقدسة مكة في أيدي المسلمين ذا أثر شديد على نفوس من تبقى على الشرك والوثنية، وهو الأمر الذي حدا بالأقوياء عسكريا منهم كقبائل هوازن أن تحشد الجيوش لانتزاع مكة من أيدي المسلمين وإعادتها إلى سلطان الشرك والوثنية، وهو الأمر الذي بسببه نشبت معركة حنين الحاسمة. لقد كان القرشيون وهم يلقون السلاح ويعتصمون بدورهم أو بالمسجد ويخلون الشوارع ليروا جيش محمد المنتصر يسيطر على العاصمة المقدسة، كان القرشيون يظنون أن محمداً صلى الله عليه وسلم من ذلك الطراز المتوحش المتعطش إلى الدماء من الفاتحين الذين تعبث بهم نشوة الانتصار، فتدفع بهم إلى إحداث المجازر الرهيبة بين خصومهم المهزومين، فلا تهدأ نفوسهم ولا تقر أعينهم إلا بعد أن يروا الجثث مبعثرة في الشوارع ومدلاتا على أعواد المشانق. ولدى القرشيين ما يجعل في نفوسهم هذا الظن قويا، لا سيما وأنهم ما زالوا يقيسون الأمور بمقياسهم المبني على التفكير الجاهلي العصبي الوثني، حيث الثأر والانتقام للنفس هما دائما السبب والمحرك الوحيد لأي حرب يخوضون غمارها. وعندما تراجع قريش صفحات ماضيها تجدها وعبر 20 سنة مثقلة بالأوزار والآثام التي ارتكبتها في حق هذا الرجل الذي سيطرت قواته على مكة، وأصبح مصير كل أهلها بيده، وأعظم جريمة منكرة ارتكبتها قريش في حق الرسول صلى الله عليه وسلم هي محاولتها اغتياله على فراشه وهو بين ظهرانيها قبل 8 سنوات. لهذا كان سادات مكة يتوقعون أن الحساب سيكون من الرسول الفاتح المنتصر حساباً عسيراً، وأن الانتقام سيكون انتقاماً شديداً. لهذا فر الكثير من سادتهم وهربوا من مكة، حتى الذين لم يصدر الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وبصفة استثنائية بإعدامهم قصاصاً، غير أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وقبل أن يدخل مكة فاتحاً تدل على أنه أبعد ما يكون عن الرغبة في الانتقام والانتصار للنفس، وأنه أشد ما يكون حرصاً على ألا تراق قطرة دم واحدة في مكة من أي إنسان كان، مسلماً كان أم كافراً. اللهم إلا الذين يقضي قانون الإسلام بإعدامهم. لذلك رحب صلى الله عليه وسلم بمساعي عمه العباس بن عبد المطلب، والتي انتهت بإصدار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الظافر المنتصر عفواً عاماً عن جميع مشركي مكة قبل أن يدخلها، إذا هم ألقوا السلاح وكفوا عن المقاومة، فأثبت بذلك للقرشيين قبل أن يدخل مدينتهم أن الانتقام لنفسه منهم لم يكن له وجود في تفكيره ولا في نفسه، رغم الأهوال التي عاناها على أيديهم ظلماً وبغياً وعدواناً طوال 8 سنوات عندما كان بين ظهرانيهم ضعيف القوة قليل الأنصار. فبرهن على أنه أشرف محارب وأكرم منتصر عرفه التاريخ. لقد كان الأمان الذي حمله مفاوض قريش أبو سفيان بن حرب من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة جميعاً، والذي تبلغه أهل مكة كافةً قبل أن يدخلها الجيش النبوي، كان هذا الأمان كافياً لأن يطمئن النفوس القلقة في مكة، وكل نفوس أهل مكة قلقة مما يتصورون أنه سيحصل بهم على يد الجيش الإسلامي عندما يسيطر على مكة. لكن الخوف ظل يساور نفوس أهل مكة رغم إعلان أبي سفيان أن الجيش النبوي بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بألا يتعرض لأحد من أهل مكة، وأنهم جميعاً آمنون إلا من حمل السلاح وقاتل الجيش الإسلامي. ظل القلق يساورهم والخوف ينتابهم، خاصة بعد أن نقضوا اتفاقية الصلح بالقتال الذي أبدوه في الخندمة في وجه قطعات خالد بن الوليد رضي الله عنه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أدرك القلق الشديد الذي يساور نفوس القرشيين عقب وقوع مكة تحت قبضة جيشه المنتصر، فأزال من النفوس كل أثر من آثار ذلك القلق وأصدر عفوه الشامل عنهم. وبهذا العفو الشامل المطلق الصريح أزال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أثر من آثار الخوف العالقة بنفوس القرشيين، فاطمأنوا وسكنت نفوسهم وأكبروا هذا التصرف النبيل من عدوهم اللدود بالأمس المنتصر عليهم اليوم. وكانت هذه المعاملة الرحيمة الحانية البرة الكريمة التي عامل بها الرسول الظافر المنتصر صلى الله عليه وسلم قومه المنهزمين، كانت تلك المعاملة سبباً في إسراع كل أهل مكة إلى الدخول في الإسلام طوعاً واختياراً. وصار منهم فيما بعد من أعز الله به الإسلام وأعزه الله بالإسلام، فشارك في معارك الجهاد وقاد الجيوش في معارك النصر، كعبد الله بن سعد بن أبي الصرح الذي فتح أفريقيا وخاض أعنف معركة بحرية شهدها البحر المتوسط، فانتصر أسطوله على الأسطول الروماني الذي أغرقت أكثر قطعاته وكانت حوالي 1000 سفينة، وكعكرمة بن أبي جهل الذي سقط شهيداً في اليرموك بعد أن قاد كتيبة الفداء التي أوقفت زخم الهجوم الروماني، وكان صمود فدائيها من أهم الأسباب التي حققت النصر في معركة اليرموك الحاسمة. ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل أو السبي، وإبقاء الأموال المنقولة والأراضي المملوكة بيد أصحابها، وعدم فرض الخراج عليها. فلم تعامل مكة كما عوملت المناطق الأخرى المفتوحة عنوة لقدسيتها وحرمتها، فإنها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب، لذلك ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها، فهي مناخ لمن سبق يسكن أهلها فيما يحتاجون إلى سكناه من دورها، وما فضل عن حاجتهم فهو لإقامة الحجاج والمعتمرين والعباد القاصدين. وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضي مكة وإجارة بيوتها، وأدلتهم قوية، على حين أن أدلة المانعين مرسلة وموقوفة. وإلى جانب ذلك الصفح الجميل، كان هناك الحزم الأصيل الذي لا بد أن تتصف به القيادة الحكيمة الرشيدة، ولذلك استثنى قرار العفو الشامل 12 رجلاً أمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، لأنهم عظمت جرائمهم في حق الله ورسوله وفي حق الإسلام، ولما كان يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين الناس بعد الفتح. قال الحافظ في الفتح: وقد جمعت أسماءهم من متفرقات الأخبار، وهم عبد العزة بن خطل، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحويرث بن نقيذ مصغرا، ومقياس بن صوابة، وهبار بن الأسود، وقينتان كانتا لابن خطل، وسارة مولاة بني عبد المطلب. وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث بن طلال المخزومي، وذكر الحاكم أن في من أهدر دمه كعب بن زهير، وحشية بن حرب، وهند بنت عتبة. ومن هؤلاء من قتل، ومنهم من جاء مسلما تائبا فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. أهدر الرسول الله صلى الله عليه وسلم دم عدد من المشركين حتى لو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، فمنهم من قتل ومنهم من اختفى ثم أسلم على هذا النحو. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، لما انهزم عكرمة بن أبي جهل أمام خالد بن الوليد رضي الله عنه فر خارج مكة وذهب إلى جدة وركب البحر، فأصابتهم عاصف، أي أصابتهم ريح عاصف شديدة الهبوب، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر سواه. اللهم إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كريماً. أخرجه النسائي في الكبرى، والطحاوي في شرح المشكل، وابن الأثير في جامع الأصول، وإسناده حسن. وأما ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من أن عكرمة رضي الله عنه هرب إلى اليمن فلحقته زوجته ودعته إلى الإسلام فأسلم، فهي رواية ضعيفة. فلما دنا عكرمة إلى مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فلما وصل عكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مرحبا بالراكب المهاجر. أخرجه الحاكم في المستدرك والترمذي في جامعه وضعفه، ضعفه الترمذي وكذا ضعفه الألباني. أسلم عكرمة رضي الله عنه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مطأطئ رأسه استحياء: يا رسول الله، استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو موكب أوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك. أخرجه الحاكم وإسناده منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد مرسل رجاله ثقات. وهكذا أسلم عكرمة رضي الله عنه وحسن إسلامه، وقد استشهد رضي الله عنه يوم معركة اليرموك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد وضع القائد العام للقوات الإسلامية في معركة اليرموك خالد بن الوليد رأس عكرمة على فخذه، ورأس ولده على ساقه الأخرى، وهما يحتضران أثبتتهما الجراحة، وهو يقطر الماء في فميهما حتى قضيا، رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه اختفى، وذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان أخاه من الرضاعة. فلما هدأ الناس واطمأنوا استأمن له عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى به إليه، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك دمه ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة. قال عثمان: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. فلما انصرف عثمان وعبد الله ابن سعد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: ما درينا يا رسول الله ما في نفسك، فهلا أومأت؟ والإيماء الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب، فهلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. خائنة الأعين ما يضمر في نفسه غير ما يظهره. والخبر أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو داود في سننه، وإسناده حسن. وهكذا أسلم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكانت له مواقف محمودة في الفتوح الإسلامية بعد ذلك، فهو الذي فتح إفريقية، وتوفي رضي الله عنه سنة 36 للهجرة. روى البغوي بسند صحيح عن يزيد بن أبي حبيب قال: خرج عبد الله بن سعد بن أبي الصرح إلى الرملة، اسم قرية، فلما كان عند الصبح قال: اللهم اجعل آخر عملي الصبح، فتوضأ ثم صلى، فسلم عن يمينه ثم ذهب يسلم عن يساره، فقبض الله روحه يرحمه الله. أخرج ذلك النسائي في الكبرى والطحاوي في شرح المشكل بإسناد حسن. ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم مقياس بن صبابة، أدركه الناس في السوق فقتلوه. هذا أخرجه النسائي في الكبرى والطحاوي في شرح المشكل بإسناد حسن. ما كان من عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح رضي الله عنه في دعائه: اللهم اجعل آخر عملي الصبح، يريد صلاة الصبح، فتوضأ ثم صلى، فسلم عن يمينه، وبذلك خرج من الصلاة، ثم ذهب يسلم عن يساره، فقبض الله روحه رضي الله عنه. أورده الحافظ في الإصابة وصحح إسناده. وقع عند ابن إسحاق في السيرة أن الذي قتل مقياس بن صبابة هو نميلة بن عبد الله الليثي رضي الله عنه. عبد الله بن خطل قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وهو متعلق بأستار الكعبة. قال البغوي في شرح السنة وفي أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان ولا يوجب تأخيرها. وأما من قتل ابن خطل فقد أخرج البخاري ومسلم وابن حبان قصة قتله من غير تعيين، لم يعين البخاري ولا مسلم ولا ابن حبان في رواياتهم اسم قاتل عبد الله بن خطل. وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبا برزة الأسلمية قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعب. قال الحافظ: وإسناده صحيح مع إرساله، وله شاهد عند ابن المبارك في البر والصلة من حديث أبي برزة نفسه، ورواه أحمد من وجه آخر، وأصح ما ورد في تعيين قاتل ابن خطل. لكن وقع عند النسائي في الكبرى والطحاوي في شرح المشكل أن سعيد بن حريث وعمار بن ياسر هما قتلا ابن خطل وإسناده حسن. قال الحافظ: تحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله، فكان المباشر له منهم أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه. الحويرث ابن نقيذ أدركه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. هبار بن الأسود هرب يوم الفتح فلم يقدر عليه، ثم قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحرق هبار بن الأسود بالنار لمن قدر عليه، وكان قد نخس بعير زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرادت الهجرة إلى المدينة وكانت حاملاً، فسقطت عن البعير فسقط ما في بطنها رضي الله تعالى عنه. هند بنت عتبة زوج أبي سفيان اختفت يوم الفتح، ثم إنها أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سارة مولاة بني عبد المطلب هي التي أعطاها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابه إلى قريش، اختفت يوم الفتح فاستؤمن لها واختلف في إسلامها. قينة ابن خطل قتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. وأما وحشي بن حرب وكعب بن زهير فإنهما أسلما. ثم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ومفتاح الكعبة في يده، فقام إليه علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفي رواية ابن سعد في طبقاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان: خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ونزل في هذا الموقف قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، وهذا من المشهورات، أن هذه الآية نزلت في ذلك، أي في شأن عثمان بن طلحة رضي الله عنه. وما يزال مفتاح الكعبة في بني شيبة إلى يومنا هذا، وإلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بنقض الكعبة بين يدي الساعة. بينما كان المسجد الحرام يزدحم القرشيين المستسلمين من مختلف الطبقات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر أمره إلى مولاه بلال بن رباح أن يعلو سطح الكعبة فيؤذن ليعلن بذلك سيادة سلطان التوحيد على مكة، وإنهاء سلطان الشرك والوثنية إلى الأبد. وقد اغتاظ القرشيون أشد الغيظ عندما رأوا بلالاً يؤذن على سطح الكعبة، وعبر الكثير منهم صراحةً عن امتعاضه وتألمه لإعلان شعار التوحيد من على ظهر الكعبة. فقد قال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيداً، يعني أباه، أن يكون سمع هذا، يعني الأذان، فيسمع منه ما يغيظه. وقال بعض بني سعيد بن العاص: لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يسمع هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال رجل من قريش للحارث بن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد؟ فقال: دعه، فإن يكن الله يكرهه فسيغيره. وقال أبو سفيان بعد أن سمع كلام هؤلاء الأشراف من قريش: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرته عني هذه الحصباء. وقال الحارث بن هشام أيضا: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. وقالوا: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر لهم الذي قالوا، فقال الحارث بن هشام وعتاب بن أسيد: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. وقال يونس بن بكير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا عام الفتح فأذن على الكعبة ليغيظ به المشركين. وفي يوم الفتح صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات بوضوء واحد. أخرج الإمام مسلم في صحيح والإمام أحمد في مسنده عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عمداً فعلته يا عمر. قال الناوي رحمه الله: وفي هذا الحديث تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملاً بالأفضل، وصلى الصلوات في يوم الفتح بوضوء واحد بياناً للجواز، كما قال صلى الله عليه وسلم: عمداً صنعته يا عمر. وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة، لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها، وقد تكون تعمداً لمعنى خفي على المفضول فيستفيده. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجاء بأبيه يقوده، وكان قد ذهب بصره. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ وذلك إكراماً لأبي بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وأحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح صدره وقال له: أسلم تسلم. فأسلم أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكان رأس أبي قحافة ولحيته يوم الفتح كالثغامة بياضا، والثغامة نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب. كان رأس أبي قحافة ولحيته يوم الفتح كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. أخرجه أحمد وابن حبان وابن إسحاق في السيرة بسند صحيح ومسلم مختصرا. فلما بايع أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، بكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ لو سئلت ما الذي أبكى أبا بكر فستقول لأنه بكى فرحاً بإسلام أبيه، ولكن تأمل إجابته رضي الله عنه: لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. أورده الحافظ في الإصابة وعزاه إلى عمر بن شبة في كتاب مكة وصحح إسناده. وتذكر ما قال عمر للعباس رضي الله عنه عندما كان يراجع في شأن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال: ما لن يا عمر، فإنه لو كان من بني عدي ما قلت قولك هذا، ولكن تعلم أنه من بني عبد مناف. قال: مهلا يا عباس، والله لا إسلامك يوم أسلم كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام أبي، وأنا أوثر ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل يكون أبوه خالدا مخلدا في النار، لا شيء يغلو على رسول الله. إذا كانت النفس ليست بغالية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دونها أرخص. لأن تكون يد عمك، يريد أبا طالب، لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. ما هؤلاء الرجال؟ جبال كمثلهم الجبال رضي الله تعالى عنه. فلا تعجب أن فتح الله تبارك وتعالى بهم الدنيا، فتح العالم القديم كله على أيدي هؤلاء الرجال ومن تبعهم بإحسان. رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم من يقول إنه على منهج السلف، بمعنى أنه يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يطالب بأن يحتدي حذوهم كما هو مطالب بأن يحتدي حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي دعاوى عريضة وكلام ليس له من رصيد، والهرج والفتن واقعة في كل ناحية بحريقها المشتعل لا يكاد يخبو له أوار. من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء سوى أن يتأخر المسلمون في العالم زيادة على ما هم متأخرون. لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. كذلك جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بالسائب بن أبي السائب، وكان شريكا له صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فرحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وآخرون يثنون على السائب بن أبي السائب، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموني به، قد كان صاحبي في الجاهلية. فقال السائب: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. أخرجه ابن ماجه والطحاوي في شرح المشكل، وكذا أخرجه الإمام أحمد ولكنه ضعيف لاضطرابه. وأسلم أيضا فضالة بن عمير ابن الملوح كان قد هم كما يقول أصحاب المغازي والسير هم بأن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: استغفر الله. ثم وضع يده الشريفة على صدره فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: والله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدره حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. أخرجه ابن هشام في السيرة، ولكن ضعفه الألباني لإعضاله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.